الشريط الحادي عشر من شرح كتاب الفتوى الحموية.
ما سمعتم من أول الكلام إلى هذا الموطن يبحث في مسألة واحدة واستطرد في الكلام عليها، وهي ظن المتأخرين أن السلف والخلف اتفقوا على أن آيات الصفات وأحاديث الصفات أو الصفات الخبرية التي جاءت في الكتاب والسنة أنه لا يراد بها ظاهرها، وقد يعلم المراد وقد لا يعلم. ظنوا أن الجميع اتفق على أن إرادة ظاهرها ممتنع، ثم هل المعنى معروف أو غير معروف؟ على قولين، وكل هذين القولين عندهم لا يخرج عن اتفاق الخلف مع السلف، فلهذا يقولون التأويل متفق عليه. فالسلف لما لم يثبتوا ظاهر المعنى وإنما قالوا لا نثبت الألفاظ نجريها على ظواهرها ولا نثبت معانيها، فإن هذا مصير منهم إلى تأويلها ولكن إلى غير معنى محدد، وبالتالي فإن زعمهم هذا يقول إلى تصحيح التأويل بالاتفاق، سواء كان التأويل إلى معنى كقول المؤولة في أن مثلا الرحمة إرادة النعمة أو أن الغضب إرادة الانتقام وأشبه ذلك، أو أن التأويل إلى غير معنى كقول من يقول نثبت رحمة ولا ندري معناها الذي هو قول مفوضة المعنى. ولهذا جعل الأشاعرة القولين حقا، فجعلوا المفوض للمعنى أو المؤول إلى غير معنى أن هذا منهج صحيح وقول السلف وقول الخلف، أو المؤول إلى معنى دل عليه العقل أن هذا أيضا قول صحيح، ونظموه في عقائدهم كقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، يعني أوله إلى معنى معروف أو فوض المعنى إلى الله، يعني لا تؤمن بظاهر ما دل عليه اللفظ. ولهذا يزعمون أن مذهب السلف هو إثبات الصفات لا على معنى، وإثبات الأسماء لا على معنى، كما قال ابن العربي مثلا في موضع من كلامه في العارضة قال: فإن قلت فما معنى الاستواء؟ قلنا لك الاستواء يرد في لغة العرب على 15 معنى، وذكرها: ولا نعلم المراد من هذه المعاني في قوله الرحمن على العرش استوى وكذا. فإن الاستواء في لغة العرب معروف المعنى، واحد معناه واحد وهو العلو والارتفاع، هذا هو معنى الاستواء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، فلما بلغ أشده واستوى، كل مواردها على ذلك. هذا الأصل الذي أصلوه هو أن التأويل متفق عليه بين السلف والخلف، جعلهم يذمون كل مخالف له، فالذين يثبتون الصفات عندهم مشبهة، سواء كان إثبات الصفات، إثبات بعض الصفات أو إثبات كل الصفات. فعند المعتزلة الأشاعرة مشبهة، وعند الأشاعرة أهل السنة مشبهة، وعند الجميع أهل الحديث والأثر أهل السنة مشبهة مجسمة حشوية نوابذ إلى غير ذلك من الألفاظ التي يشنعون بها. ومسألة الألفاظ والتشنيع على أهل الحق بالألفاظ البذيئة هذه كانت من العلامات الفارقة، ولذلك من صنف من أهل السنة في التوحيد أو في السنة يذكر مسألة الألفاظ عند ذكر الافتراق، يقول وعلامة أهل البدع تسميتهم وعلامة أهل البدع تسميتهم أهل السنة والأثر بالحشوية أو النوابت. فإذا رأيت من يطعن على أهل الحديث والأثر بشيء من هذه الألفاظ أو بأمثالها فاعلم أنه على تأسيس ضلالة، لأن المسألة قديمة في التشنيع عن طريقتهم بألفاظ مختلفة، مثل ما سموهم في هذا العصر بالوهابية وما قبله حتى ينفر الناس منهم، وهي ألفاظ يتداولها المتأخر عن السالف للتشنيع وللصد عن ذكر الله وعن السنة. فالمقصود أن العبرة باتباع الكتاب والسنة، وأن السلف متفقون على إمرار هذه الآيات والحديث على ظاهرها، ومعنى ذلك إثباتها على ما دلت عليه من اللغة، وأنهم مانعون للتأويل وليسوا قائلين به، وأن الخلف الذين زعموا أن السلف أولوا إلى غير معنى أي فوضوا أن هذا باطل، وأن طريقة الخلف مخالفة لطريقة السلف جملة وتفصيلا. فشيخ الإسلام يدور حول هذا المبحث، لأن طائفة من المبتدعة حسنوا بدعتهم بالتأويل بحكايتهم اتفاق السلف على التفويض، والتفويض عندهم ضرب من التأويل. هناك كلمات مرت في كلام المعتزلي، يعني إن أحببتم أن نذكر معناها فلا بأس، تعيدها الأخيرة، الكلام على لما قال في العلم والقدرة قال منها أعراض وإلى آخر. نعم، إيه؟
قول الجهمية المعتزلة وقال إن الله إن لله علما وقدرة، فقد زعم أنه جسم مركب وأنه مشبه لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يكون إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد.
هنا
قال ذلك
هذا أصل، لا ما علينا، المهم أوضح لك هذا الكلام لأنه يتردد كثيرا في كتب القوم وفي كلام شيخ الإسلام أيضا يورد مقالاتهم. هذا مبني على فهم ثلاثة أشياء. الشيء الأول الأجسام، نوع الأجسام. الثاني معنى العرض وأنواع الأعراض. والثالث معنى التركيب، معنى التركيب. ثم نخلص من الثلاثة هذه بنتيجة. هذه المقدمات الثلاث مهم أن تفهمها حتى تفهم مثل هذا الكلام وأشباهه مما يرد شرح الطحاوية أو في كتب شيخ الإسلام. الأول الجسم. الجسم نظروا إليه نظرا فلسفيا كنظر اليونانيين وأشباههم، فقالوا الأجسام مركبة من أجزاء صغيرة متناهية في الصغر هي الجوهر الفرد. يسمى الجزيئات التي لا تقبل الانقسام، فكل جسم عندهم مركب من جواهر فردة، جواهر يعني من جوهر يعني لا يقبل الانقسام، اللي يسمونها الآن مثلا الذرة أو يسمونها خلية أو إلى آخره، يعني جزء صغير لا يقبل القسمة. يعني لنفرض عندك 100 جزء، إذا قسمتها شيء واحد إلى 100 وهذا الواحد من 100 لا يمكن قسمته، هذا اللي يسمى جوهرا فردا، جوهر باعتبار أنه هو الأصل الذي لا يقبل القسمة، وفرد يعني أنه ليس بقابل للاثنينية. الأجسام عندهم مكونة من هذه الأجزاء الصغيرة إلى آخر. وأهل السنة فيما حكى عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصفدية وفي النبوات وفي غير ذلك، يقولون إن الأجسام قد تتركب من جواهر فردة وقد تتركب من جواهر مركبة، يعني أن الجسم قد يؤول إلى جزيء واحد لا يقبل الانفصال، وقد يؤول بتقسيمه إلى جزيء إلى أكثر من جزيء، 2-3 مرتبطة منفصلة نظريا لكنها من جهة الواقع غير قابلة للانفصال. فإذا قول من قال إن الأجسام مبنية على ذرات منقسمة وأن كل جسم يؤول إلى خلية واحدة، يتصور أن تكون موجودة دون غيرها، هذا ليس من أقوال أهل السنة، بل يقولون قد يكون ذلك في بعض الأجسام، وفي بعض الأجسام لا يمكن أن تكون ثم جواهر فردة بل لا بد أن تكون جواهر مركبة، يعني يؤول التقسيم إلى حقيقة تقبل الانقسام نظريا لكنها واقعيا لا تقبل الانقسام. وهذا العلم الحديث أيد قول أهل السنة في ذلك، لأن البحوث المعاصرة الفيزيائية وغيرها تؤيد ذلك حتى في جسم الإنسان وفي الخلايا والمواد المختلفة مما لا محل لبيانه. عندهم الأجسام هذه لها صفة جسمية وهي تركبها من الجواهر الفردة، ولها صفة معنوية عرضية وهي حلول الأعراض بها أو قبولها للعرض والأعراض، وهي المسألة الثانية في بحثنا أو المقدمة الثانية. الأعراض هي ما يعرض ويزول، وصف يعرض للجسم ويزول، مثل أن يكون مرتفعا، أن يكون له طول، له عرض، له عمق، له ارتفاع، له حرارة، له رطوبة، له برودة، له صفة لون، له صفة أخرى من الصفات المعنوية، عنده قدرة السمع إلى آخره، هذه كلها أعراض تعرض للجسم وتزول عنه. فهو يعرض له أن يكون طويلا ثم يزول ذلك عنه، يعرض له أن يكون حارا ثم يزول ذلك عنه، يعرض له أن يكون سامعا ثم يزول ذلك عنه. وهذه الصفات العرضية راجعة في الجسم إلى الأجزاء التي تركب منها الجسم، ولذلك صار عندهم إثبات الصفات إثبات للأعراض في الأجسام، ومعنى ذلك إثبات للجوهر الفرد، ومعنى ذلك إثبات للتركيب. فآل بهم القول إلى المسألة الثالثة، وهي أن القول بإثبات الصفات هو إثبات للأعراض في الأجسام، ومعنى ذلك إثبات لأن الله جل وعلا جسم ومركب، لأن العرض لا يحل إلا بجسم، يعني ما يمكن أن تجد ارتفاعا بلا مرتفع بلا جسم، لا يمكن أن تجد عمق طول عرض لغير جسم، يعني في شيء يقال طوله كذا وهو غير ما هنا شيء، هذا عرض. طول عندهم صفة لا بد لها من موصوف، كذلك الصفات المعنوية مثل العلم والقدرة والآخرة كلها لا بد لها من موصوف. المقصود من ذلك أن تنتبه إلى أن هذا البحث يعني بحث كلامي سيء، ولكن لا بد من فهمه لفهم كلام شيخ الإسلام وكلام القوم. المسألة الثالثة، الثالثة التركيب، والتركيب عندهم وتركب الجسم من جواهره الفردة أو تركب الجسم من أعراض حلت فيه، ومعنى كونه مركبا أن توجد الأشياء الصفات فيه أو الجواهر الصفات أو الخصائص الجسمية على وجه الانفصال، توجد على وجه الانفصال، لهذا منعوا كل الصفات على هذا الأساس. ولماذا قدموا بهذه المقدمات الثلاث؟ ذكرت لكم فيما سلف أصل هذا الكلام، وهو أنهم لم يثبتوا وجود الله جل وعلا إلا عن طريق إثبات الأجسام والجواهر الفردة وحلول العرض في الجسم، فإنهم أثبتوا وجود الله جل وعلا عن طريق حلول الأعراض في الأجسام، فقالوا وجود العرض الذي لا يقوم بنفسه في الشيء يدل على أن هذا الشيء مفعول به، وهذا من خصائص الأجسام، بمعنى أن هناك فاعلا إلى آخر السلسلة اللي تكلمنا معكم بتفصيل فيها في أول الكلام ضمن الحموية أو في موضع آخر. إذا حصل هذا فنرجع إلى نتيجة هذا كله، أن إثبات صفة العلم والقدرة عندهم معناه إثبات لصفات في الله جل وعلا، إثبات لصفات لله جل وعلا، وهذه الصفات تعرض وتزول، يعني العلم والقدرة باعتبار المعين علم هذا الشيء، فلما انقضى المعلوم لم انتهى تعلق العلم به، فصار من جهة الأجزاء عارضا ثم زال فصار عرضا، فإذا العرض لا يمكن أن يقوم بنفسه، إنما يقوم بجسم، والجسم لا يقوم إلا بجواهر فردة، فرجع الأمر إلى أن إثبات الصفات يستلزم التعدد، يستلزم عندهم التركيب، يستلزم الجسمية، لهذا قالوا عن كل مثبت للصفات أنه مجسم على حسب اعتقاده، لأنه وإن لم يثبت التجسيم وإن نفى التجسيم عن نفسه فهم كل معتزلي وجهمي يقول المثبت للصفات مجسم وإن لم يقل إنه مجسم، لأن حقيقة أمره يقول إلى التجسيم، وهذا كله راجع إلى أنهم قدموا بمقدمة باطلة في النظر في الجسم والعرض والتركيب، أصل هذه المقدمة بحثها بهذا الشكل غلط، و ما نتج عنه جعلوه صوابا، ولا شك أن المبني على غلط يكون غلطا، وفي الحقيقة هم مثلوا وشبهوا الله جل وعلا بخلقه، لأنهم لم يتصوروا وصفا إلا على النحو الذي رأوا، فجعلوا الصفات تشبيها، وهذه مسائل يعني بسطها أو تحليل الكلام فيها يحتاج إلى أطول من ذلك، لكن هذه خلاصتها بما تفهم مع المراد. نعم. ايه ارفع صوتك. ما تقول كذا، تقول إثبات وجود الله جل وعلا عندهم كان عن طريق إثبات حلول الأعراض بالأجسام. أنت هذا الأصل، أنت الآن تجيب باللازم، خلنا في الأصل. فحلول الأعراض بالأجسام دلهم على أن الجسم محتاج مفعول به، فدلهم على أن ثم فاعل. فإذا أثبتنا الصفات صار عندهم الرب جل وعلا مفعولا به فيحتاج إلى فاعل، لأنهم ما أثبتوا الوجود إلا عن طريق حلول الأعراض بالأجسام. واضح؟ أنت تأخذ باللازم مثل ما ذكرت أن دليل نفي الصفات هو امتناع حلول الأعراض بالأجسام. هذا اللي أصله جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحب، وتبعه المعتزلة على هذا الأصل العقلي، تبعه عليه الأشاعرة، كلهم يثبتون وجود الله على هذه الطريقة. لكن المعتزلة أثبتوا بعض الصفات للدلالة العقلية اللازمة، والمعتزلة أثبتوا على المعتزلة أثبتوا بعض الصفات، والأشاعرة كذلك للدلالة العقلية اللازمة، قالوا إن هذه ما تنافي البرهان. سبق أن وضحتها لكم بالتفصيل، ويتحتاج إلى حقيقة درس خاص، لأنها إذا فهمت هذه المسألة كل مسائل الصفات وكلام القوم أهل الكلام أو المعتزلة والأشاعرة كلها مفهومة في هذا الباب. إذا فهمت هذه المسألة انتهى كل الباقي سيفهم، سواء الكلام العقلي لهم أو الألفاظ التي يستعملونها، لها دائرة على هذه المقدمات الثلاث: الأجسام، الأعراض، التركيب والتعدد. إذا فهمت الثلاث انتهى الباقي. نعم. دليل الحدوث. نعم، هو دليل الحدوث، يعني دليل حدوث الأجسام هو حلول الأعراض في الأجسام. وكل هذه واحد. نعم، وكل هذه واحد. تفضل. كم
إجماع الأمر أن الأقسام ممكنة في آيات كتاب أحاديثها.
هذا نقف عند هذا، خلنا
دين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وإجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، اسمان يقولان تجرى على ظواهرها، اسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، اسمان يثبتان. أما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل، أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. الثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات، ونفي ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله. فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر مقدس وإما عرض قائم به، والعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام، لا فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات لأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من عن السلف. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة الحقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة الحقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقين، فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا أو كيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكله الباري تعالى غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. بل هذه المخلوقات بجنة، قد ثبت عن ابن عباس أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم نسألك علما ينفع، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع. اللهم يسر لنا الأمر كله في العلم والعمل وفيما تحب وترضى. أما بعد، فهذا الكلام الذي ابتدا به شيخ الإسلام هذا المقطع قال فيه: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 6 أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة. وهذه الأقسام جاءت من جهة السبر والتقسيم، يعني هذه هي الأقسام الممكنة، إما أن تجرى على ظاهرها وإما أن لا تجرى على ظاهرها، وإما أن يسكت فلا يقال نعلم ظاهرها أو لا نعلم ظاهرها. وكل قسم ينقسم إلى قسمين فصارت 6. فالأولون هم الذين يقولون نجري هذه على ظاهرها، وهؤلاء هم المنتسبون في الجملة إلى السلف، الصالح رضوان الله عليهم، لأن السلف أجروا هذه الأحاديث على ظاهرها وما فسروها بما يخالف ظاهرها، بل أيدوا ظاهرها بالتفسير. وهذا التقرير العام لأن السلف مجمعون من الصحابة والتابعين على عدم صرف هذه الألفاظ عما دل عليه ظاهرها، أخذ به من بعدهم، يعني من بعد الصحابة ومن بعد التابعين، أخذ به طائفتان. الطائفة الأولى المجسمة، الذين فهموا من الظواهر أنها تشبيه لصفات الخالق بصفات المخلوق، وأنها مثلها، فاليد كاليد والعينان كالعينين والسمع كالسمع والبصر كالبصر وهكذا من حيث الكيفية. هؤلاء هم الذين سماهم السلف المجسمة الممثلة، ووصفوا مذهبهم بالكفر. هؤلاء أتوا من جهة أن إثبات الظاهر ما المراد به ظاهر الألفاظ ما المراد به، ظنوا أن الظاهر المراد منه ما يفهمه الإنسان من هذه الكلمة من جهة المعنى والكيفية، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين فلم يعقل منها إلا هذا وهذا، يعني إلا هذا المعنى وهذه الكيفية. فإذا جاء ضلالهم من جهة فهم معنى الظاهر، فهموا الظاهر أنه مثل مال المخلوق، والسبب أن الله وصف المخلوق بصفات ووصف نفسه الجليلة بصفات، وما فرق من حيث دلالة الألفاظ بين هذا وهذا بكلام يصرف الكلام عن ظاهره، فجعلوا هذا وهذا سواء. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فسروه بغير تفسير المماثلة في الكيفية، وإنما فسروه بمنع المماثلة في تمام المعنى دون الكيفية. والطائفة الثانية ممن قالوا بإجراء اللفظ على ظاهره هم، يعني هذه داخلة في القسم الأول وهم من يجرون على الألفاظ على ظاهرها. الطائفة الثانية ممن يجرون اللفظ على ظاهره هم المنتسبون للحديث والسنة، فإنهم مجمعون على أن هذه الألفاظ يجب أن تجرى ظواهرها على الوجه اللائق بالله جل وعلا، وفهموا من كلام السلف أنه يجب إجراء الألفاظ هذه على ظواهرها والإيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ. وقالوا ظاهر اللفظ لا يدل على الكيفية ولا يدل على تمام المعنى، فالظاهر اللفظ في المخلوق ما يناسب ذاته، وظاهر اللفظ بالنسبة لجلال الله جل وعلا ما يناسب ذاته، فالمخلوق له من الصفة مثل ما لذاته، والله جل وعلا له من هذه الصفات يعني من ظاهرها ما يناسب ذاته، وذاته كاملة الكمال المطلق فصفاته كذلك. لهذا أجروا القاعدة القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذوه وينهج فيه على منواله. فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ومعنى لا إثبات كيفية. والأولون المجسمة لم يقولوا إن وجود الله جل وعلا من مماثل لوجود المخلوق، ولهذا كل من خالف مذهب السلف فهو ملزم بالتناقض، فإنه لا بد أن يتناقض بين ما أثبت وبين ما نفى، بين ما حمل عليه الألفاظ حمل عليه الأدلة وبين ما لم يحمل عليه الأدلة. المنتسبون للسلف الذين أجروا الألفاظ على ظاهرها هؤلاء ينقسمون إلى ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم الحقيقون بصحة الانتساب إلى مذهب السنة والحديث، وهم الذين أثبتوا الصفات ولم يخالف منهج الصحابة والتابعين فيها، بل كان إثباتهم لها إثبات وجود وإثبات معنى على ما دل عليه اللفظ. وهذا هو مذهب أهل السنة والحديث بكل الصفات. والطائفة الثانية الذين قالوا نجريها على ظواهرها، وظواهرها غير معلومة لنا، ومعنى الإجراء على ظاهرها أننا نذكر اللفظ ونسكت عن المعنى. هؤلاء هم المفوضة. والطائفة الثالثة من أجروا هذه الألفاظ على ظاهرها لكنهم غلوا في إجرائها على ظواهرها، بحيث فسروا الظواهر باللازم، فأثبتوا صفات لم ترد باللوازم، وهذا عليه طائفة من الغلاة في الإثبات من المنتسبين للحنابلة ولغيرهم. ولهذا قال بعضهم كما ذكره شيخ الإسلام، قال بعضهم رجلان جنى عليهما أصحابهما، جعفر الصادق وأحمد بن حنبل، فإن أصحاب جعفر يعني الشيعة الذين انتسبوا إليه وسموا بالجعفرية حرفوا طريقة جعفر، وكان فقيها على مذهب أهل السنة، وصرفوا ذلك ونسبوا إليه كتبا في التوحيد وفي الفقه بما يخالف ما كان عليه حقيقة. وكذلك طائفة كبيرة من أصحاب أحمد المنتسبين إليه وليسوا من فقهائي كلامه في التوحيد وفي السنة وفي الفقه، بل كانوا من المنتسبين إليه وغير العلماء بمذهبه، غلوا في الإثبات حتى نسبوا أشياء إليه لا يصح أن تنسب إليه، فأثبتوا باللوازم الصفات، فقالوا ظاهر اللفظ لا بد له من إثبات ما يلزم منه، لهذا أيدوا هذه اللوازم بالأحاديث الضعيفة الكثيرة، كما فعله طائفة من مثل أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات وأشباه هؤلاء، فيجعل من لازم إثبات القدم لله جل وعلا إثبات تركب الساق عليها، لأن هذا هو الظاهر، ويجعل من إثبات أو ما روي، ويثبتون العضد والمنكب والجم وأشياء من هذا على حسب اللوازم وما أيده اللازم من أحاديث رويت في هذا، وهي إما غير صحيحة وإما لها دلالة غير ما ذهبوا إليه. المقصود من هذا أن هؤلاء، يعني من أثبتوا الظاهر سواء كانوا مجسمة أو كانوا من أهل الحديث والسنة أو كانوا من الطوائف التي ذكرنا، هؤلاء الخلاف بينهم في تفسير معنى الظاهر، فتنتبه إلى أن المراد من تفسير الظاهر ما هو، فإذا حدد تحدد فهم هذه المذاهب. ساق لك شيخ الإسلام مثالين على أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، وهذان المثالان ساقهما أيضا في كتابه المعروف التدمرية، وهما مثال الجنة وما فيها والروح، وهما واضحان في الدلالة على ما أراده رحمه الله. نعم. ولا شك، وعلى قاعدة الإمام مالك المتفق عليها، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، فالاستواء غير مجهول المعنى والكيف غير معقول، فثم كيف لكنه غير معقول. نحن لا ننفي الكيفية، لكن لا ننفي أن تكون الكيفية ككيفية اتصاف المخلوق بالصفة، أما كيفية اتصاف الرب جل وعلا بالصفات فلا يعلمها إلا هو سبحانه. نعم.
وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها ونفات النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزل، كما نتقط بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجديدها غلو المتفلسفة، ومن وافقهم حيث نتوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص سيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأن لهم ذلك، ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما يقول طائفة من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. إذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطل مدلول، هو صفة لا
كلامه في الروح. مذهبان، الأول مذهب الفلاسفة في الروح، والثاني مذهب أكثر أهل الكلام. فلاسفة عندهم أن الروح خلقت في الأزل أو أنها موجودة في الأزل، وللبقاء هي، وأنها تهبط لتدخل الجسد الذي يلائمها، وأنها إذا دخلت الجسد فإنها شيء واحد لا يتجزأ، لا ينفك عن الجسد إلا إذا لم يصلح الجسد لبقاء الروح فيه فتنفصل، فإذا انفصلت ذهبت إلى جسد آخر، أو حفظت. وهذا هو مذهب الفلاسفة المعروف عنهم، وعندهم أنها ملازمة، لا تنفك، لا تذهب، لا تجي، شيء واحد غير منقسمة، لأنها إذا خرجت معناها أنها ذهبت الحياة. وأهل الكلام، يعني أكثرهم، يقولون هي جزء من أجزاء البدن، مثل الدم ومثل النبض في الإنسان، ومثل حركة القلب، ومثل ما يجري في ابن آدم أو في الكائنات الحية. والروح والنفس مثل هذه الأشياء، جزء من أجزائه أيضا لا تنفك عنه. وهذا لا شك أنهما مخالفان لما دلت عليه النصوص في شأن الروح. قصدهم من هذا التمثيل أن الروح إثباتها بالاتفاق إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك الصفات، صفات الرب جل وعلا، إثباتها إثبات وجود لا إثبات كيفية.
أما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، عن الذين يقولون ليس لها في الباطل مدلول، هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة والثمانية والخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات، ويقررون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث، كما قد عرف من مذاهب المتكلمين. هؤلاء القسمات قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. قسم يقولون الله أعلم بما أراد، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. أما القسمان الواقفان،
أما علمناه يعني بالعقل، أما علمناه يعني بالعقل.
وأما القسمان الواقفان، قسم يقولون يجوز أن المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات صفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ويعلن طريقة الصواب في هذا وأمثاله دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب.
الله كيف الطريقة الثابتة ولا الثانية؟
الثانية.
إيش معنى الثابتة؟ والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع طريقة إيش؟ ثابتة. إيش معنى الثابتة؟ نعم، إيش معنى الثابتة؟ الطريقة الثابتة
على أن الله
على كل حال ما أقول ما هي واضحة، حطوا عليها ملحظ تأملوها إن شاء الله. أو آيات الصفات في كثير من آيات الصفات وأحاديثها كالآيات والأحاديث، أقول هاي كالآيات لعلها لآيات الصفات وأحاديثها، واضح لك؟ في قبلها أما القطع بالطريقة ثابتة يعني كأنها الثانية، لكن ما هي واضحة حتى لو كان رادع. وقسم 6 أقسام، الطريقة الثانية هي يدها، فكأنه يريد الثانية. نشوف هذا، أنتم تأملوها. نعم كمل.
ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
هذا القسمان المتوسطان يعني في التقسيم، وهما الذين قالوا إن هذه لا تجرى على ظواهرها، يقولون إن هذه الآيات والأحاديث لها معنى باطن، لها معنى في الحقيقة، لكن المعنى ليس هو ما دل عليه الظاهر، لأن الظاهر غير مراد للشارع بدلالة قوله ليس كمثله شيء. وهذا الظاهر لما ذهب المجسمة إلى فهم الآيات والأحاديث على ظاهرها بالتجسيم فيجب أن ينفى دلالة هذا الظاهر. وهؤلاء فروا من شيء إلى غيره لأجل شناعة من أثبت الظاهر وهم المجسمة، ولو فهموا معنى كلام السلف لما عدلوا عنه إلى غيره. في الحقيقة هذا القول الذي تبناه ابن كلاب تبع عليه الأشعري وجماعة الأشعري ومن معه لم يكونوا يعرفون حقيقة مذهب السلف، ولذلك يشكل عليهم في كثير من المواضع مذهب السلف فلا يعرفونه. ولما ساق الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين ساق مذهب السلف ومذهب أهل الحديث، وقال في آخره وبما قال به أهل الحديث أقول وإلى ما ذهبوا إليه أذهب، إنما ساق مذهبهم إجمالا ما ساقه على وجه التفصيل، ولما ساق مذاهب المبتدعة من أصحاب الفرق المختلفة ساقها على مذهب التفصيل، فيفصل أقوالهم في كل مسألة، وليس عندهم من العلم بكلام أئمة السنة من التابعين ممن تكلموا في الصفات والأمور الغيبية، وعلماء السنة ممن أتى بعدهم، ليس عندهم من العلم بها ما يجعله يفهم مذهب السلف. وبناء على فهمه وكلامه مشى الأشاعرة والمتكلمون في أكثر ما ذهبوا إليه، ولهذا لا يفهمون من إثبات الظاهر إلا ما عند المجسمة، وهذا أصل الضلال في هذه المسألة، لأن الأشعري ما فهم تفاصيل كلام السلف بل ولا علمها، وإنما علم مذهبها جملة. ولهذا لما صنف كتاب الإبانة تصنيفه له معروف، وهو في الجملة مقبول لكنه أيضا فيه إجمال، تكلم عن كذا مسألة وأجمل القبول ما عليه الإمام أحمد بن حنبل. لهذا نقول إن الذين قالوا لا تجرى على ظواهرها استحضروا لإجراء الظواهر مذهب المجسمة، فأرادوا أن يفروا منه إلى ما لا إشكال فيه فنفوا إرادة الظاهر، وهذا لا شك أنه أصل باطل في هذا الباب. هذا منشأ الضلال عند من قال لا تجرى على ظواهرها. ومنشأ الضلال الثاني أنهم جعلوا العقل أصلا وجعلوا النقل تابعا، وعندهم العقل هو القاضي والنقل هو الشاهد، فلهذا ما دلت دلالة العقل على منع اتصاف الرحمن به فإنهم يمنعونه ولو جاء في النص. ولهذا اختلفوا، منهم من أثبت ثلاث صفات وهم المعتزلة، منهم من أثبت سبعا وهم الأشاعرة، منهم من أثبت ثمان صفات وهم الماتريدية، ومنهم من أثبت 15، ومنهم من أثبت قسم إلى صفات وجودية وسلبية ومعاني ومعنوية وأوصلوها إلى 20، إلى تقسيمات لهم، منهم من أثبت الأحوال دون غيرها. فهذه التقسيمات كلها راجعة في الخلاف فيها إلى أن دلالة العقل ما هي، فلما لم يتفقوا على دلالة العقل لم يتفقوا على ما يثبتون من الصفات. فتنظر مثلا إلى المسألة الكبيرة بين الأشاعرة والماتريدية، وكلهم في الغالب واحد لأنهم اختلفوا في شيء و40 مسألة، بعضها من جليل المسائل وبعضها من دقيقها، اختلفوا في إثبات الصفات، فقال الأشاعرة بإثبات 7، وزاد الماتريدية صفة ثامنة هي صفة التكوين، وقالوا صفة التكوين يعني أنه سبحانه هو الذي يكون الأشياء فيخلق ويصور ويبرأ بقوله كن فيكون، ففهموا من قوله هو الله الخالق البارئ المصور صفة التكوين، وهو أنه سبحانه ينفذ ما قدر وما خلق وصور بقوله كن، وكل ما يلزم لتكوين المخلوق هو داخل في ذلك فيثبتونه في أصل الصفات. وهذا الفرق بينهما لأجل أن دلالة العقل لا تمنع، فلا بد من صفة خاصة بالتكوين، أما الصفات الأخرى السمع والبصر والكلام والإرادة والحياة والقدرة والكلام إلى آخر 7 إذا كنا نسينا منها شيء، فهذه لا تكفي، هناك خلق فأين صفاته؟ فإذا تجد أن الخلاف في الدلالة العقلية، وهذا مما تمسكوا به في تأويل أو تحريف كل الأسماء والصفات. والدلالة العقلية عندهم على نوعين: الأول دلالة عقلية ملازمة دائمة، وهذه هي امتناع مماثلة الله جل وعلا للمخلوق، امتناع المشابهة، فهذه تجري عندهم في كل صفة، امتناع المشابهة وامتناع المماثلة، فهذه الدلالة العقلية تجعلهم ينفون ويقولون هذه الصفات والآيات ليست على ظاهرها. والدلالة الثانية العقلية ليست عامة، وإنما هي خاصة لفظية. والأول هو المدعى في التأويل، والثاني هو المدعى في المجاز. فيقولون مثلا استوى بمعنى استولى، لأنه لا يعقل من الاستواء إلا استواء المخلوق، وهذا منفي عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء، أو لأن الله لا يشبه المخلوقين، فيحيلون على الدلالة العامة. وكل مسألة أول وحال فيها على التأويل فهو إحالة على الدلالة العقلية العامة، لأن التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، وقرينة هذه هي القرينة العقلية العامة. والثاني هي الدلالة العقلية الخاصة، وهي الدلالة اللفظية في المجاز، فيما ادعوا فيه من الألفاظ أنه مراد به المجاز، وأنه ليس في وضعه الأول بل هو في وضعه الثاني، وهو مختلف باختلاف الصفات. فيقول في الرحمة مثلا إرادة الإنعام، هذا تأويل، وإذا قالوا الرحمة هي الإنعام هذا مجاز. فإذا أحالوها على صفة من الصفات السبع التي أثبتوها صار تأويلا، وإذا قالوا الرحمة هي النعمة مجاز عن النعمة، اليد مجاز عن القدرة، وهكذا، فهذا يكون مجازا لأنه صار مرجعه إلى اللفظ، يعني إلى الدلالة العقلية اللفظية. وباقي الأقسام يعني فيها وضوح فما نطيل الكلام فيها. يعني من قالوا أننا لا نعلم المراد البتة، هؤلاء هم أهل التجهيل، أو قالوا المراد خفي، قد يكون هذا قد يكون هذا قد يكون هذا، أيضا هؤلاء يدخلون في قسم أهل التجهيل. نعم. هذا الموضع فيه تفصيل له في أول درء التعارض، في أول درء تعارض العقل والنقل فصل وأطال شيخ الإسلام لما ذكر مذاهب الناس في الصفات وقسمهم إلى أهل الوهم والتخيل وإلى أهل التجهيل، يعني اللي يقولون نجهل المعنى أو الذين صرفوها. نعم، يعني الأقسام الأربعة الأخيرة. نعم.
ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه،
فليدعو
بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود أنه كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأجمل النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى، ثم إن كان قد خضر نهايات الإقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا هو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس الذات القضية الكلية لا تصح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك بالمذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة قريبة عمن لم يعرف إلههم أوهمت الغر ما يوهمه السراوي العطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما، وبقدره أعرف إذا هدي إليه. فأما المتوفق من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه فهو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي الخوف من شيء آخر. فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبل. وأما المتوسط فيتوهم بما يتلقاه من مقالات مأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا. وقد قال بعض الناس أكثر ما يكسب الدنيا
لمعظمة هؤلاء. لا، كلام اللي قرأنا أعيد العبارة على ما قرأنا. وأما المتوسط
يتوهم بما يتلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه.
لا تقليدا، يتوهم من المقالات المأخوذة تقليدا، يتوهم إيش؟ تهويلا لمعظمه. يعني يأخذ الآن الأشياء بالتقليد، ما يعرف شرها، انخدع بها الألفاظ. يعني المتكلمون والضلال وضعوا اصطلاحات، وضعوا ألفاظا توهم الناظر فيها أن وراءها علم لا يدركه إلا الخاصة، لا يدركه إلا العلا، لا يدركه إلا الأئمة إلى آخر. بينما هذا إنما يؤخذ تقليدا، فتورث هذه الألفاظ تقليدا لهم، لأنها تعزل الناظر عن البرهان، وإذا قلدهم فيها أورثته تعظيما لمعظمه وتهويلا لمعظمه. العبارة ماشية صحيح. نعم.
وقد قال بعض الناس أكثر ما يشبه الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يكتب الأديان وهذا يكتب البلدان وهذا يكتب الأبدان وهذا يكتب اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنهم الأفك، يعلم الذكي منهم والعاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج فهابت كالزجاج فخالها حقا، وكل كاسر مكسور. وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد واللعان ويطاف به في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. من وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر
نعم
بعين القدر والحيرة مستولية عليهم
بعين القدر يعني ما قدر الله عليهم من الضلال وعدم إدراك الهدى والحيرة التي يتخبطون فيها تنظرهم بعين القدر فترحمهم تنظرهم بعين الشرع فتبغضهم الله المستعان نعم
والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء أعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأسئدة كما كان أغنى عنهم
فما أغنى عنهم سمع
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا
أسئلتهم عندك غلط فيها اقرأها صح لا أقول الآية بعد سكتنا عليك في النحو في القرآن إيه اقرأها مضبوط
ما أغنى عنهم
إيه
ولا أبصارهم
نعم اقرأها بس صح أعد الكلام وقرأها صح
أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأسئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أسئدتهم من شيء إن كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى بغير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا فنسأل الله العظيم أن يهدينا صراطه المستقيم
آمين
صراط الذين أنعم عليهم
آمين
غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين
والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين
بارك الله فيك. هذه الجملة من كلام سمعنا فيها كلام شيخ الإسلام رحمه الله وهي حرية منك بإعادة النظر وبإنعامه في هذا الموطن لأن الناظر في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام السلف يخشى عليه من شيئين الأول يخشى عليه من الغلو في فهمها أو أن يسيطر عليه الشبهة فلا يفهم النصوص كما ينبغي وهذا وقع فيه طائفة بل طوائف في هذه الأمة والثانية أن يمل من الرجوع إلى النصوص وإلى ما دلت عليه وإلى طريقة السلف فيذهب إلى غير هذا النهج وهذه الطريقة مللا وهذه من مكائد الشيطان أنه يمله من هذا ويقول ما عند الآخرين فيه علم وفيه تفصيل فيعرض عن معرفة تفاصيل كلام السلف و شرحهم وبيانهم للآيات والأحاديث في هذا الباب باب العقيدة الاعتقاد في صفات الله وأسمائه في غير ذلك من أركان الإيمان فيقبل على ما عند العقلانيين من المتكلمين والمبتدعة والضلال فإذا نظر في كلامهم رأى في كلامهم عجبا من جهة تنوع الألفاظ وتجددها كثرة المصطلحات وهذه قد تغري الناظر لأن وراءها علما, وإنما وراءها كما قال شيخ الإسلام السراب للعلم. فكل الكلام والفلسفة فيه حريق وظلمة, حريق للإيمان وظلمة للقلوب. وزخرفوها بالألفاظ والاصطلاحات حتى غدت عجيبة في كثرة ما يريدون, وما زعموا من أن طريقتهم برهانية صحيحة, وفي الواقع أن طريقتهم عقلية مخالفة لطريقة السلف الاعتماد على ما جاء في الكتاب والسنة. فإذا تنتبه إلى أن أصل الضلال والذهاب إلى أحد الطريقين, إما الطريق الأول هو أن يغلو العبد في النصوص وأن يحملها ما لا تحتمل, أو أن تسيطر عليه الشبه فيها ولا يعلم ما دلت عليه علم الحق واليقين. والثاني أنه يخشى عليه من الملل فيمل من قراءة كتب السنة والحديث والتوحيد على طريقة السلف فيذهب إلى غيرها, فيحصل عنده أولا إعجاب, ثم بعد ذلك تحصل عنده شبهة, ثم بعد ذلك يحصل عنده بدايات الانحراف والضلال. ولهذا قال من قال من السلف: لا تصغي إلى ذي هوى بأذنيك فإنك لا تدري ما يوحي إليك. ولا شك أن كلام المتبعين للسلف قليل كثير الفائدة, وأن كلام غيرهم كثير قليل الفائدة إن لم يكن كثيرا كثير المضرة. والمتكلمون أقل كلاما من الفلاسفة, والفلاسفة أكثر كلاما من المتكلمين, وكل له نصيبه من الضلال عن منهج السلف. فإذا الواجب علينا أن نضرع إلى الله جل وعلا دائما في أن يرينا الحق حقا, وأن يمن علينا باتباعه في المسائل العظيمة وفي المسائل التي قد تبدو غير عظيمة. فلنضرع دائما إلى الله في أن يلهمنا الحق, وأن يرينا الحق حقا, وأن يمن علينا باتباعه, وأن نضرع إلى الله جل وعلا دائما أن يهدينا طريق عباده المتقين الذين رضي عنهم وأرضاهم سبحانه وتعالى, ووصفهم الرب جل وعلا بقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا كان كذلك فالاهتمام بطريقة السلف لا تنتهي. لا يقول طالب العلم: أنا عرفت طريقة السلف, عرفت مذهب السلف, أريد أن أعرف ما عند أهل الفرق, أريد أن أعرف ما عند المتكلمين ونحو ذلك, فيأتيه النقص والضلال من هذا. فكلام أهل العلم في الاعتقاد ينسى إذا ما حافظ عليه العبد الترداد والقراءة والرجوع إلى الأصول التي تعلمها بين حين وحين. وإذا تركه وأقبل على غيره صار ثم جناية على ما سبق أن تعلمه وانتفع به من كلام أئمة أهل الحق والدين. أسأل الله سبحانه أن يرفع درجة شيخ الإسلام ابن تيمية, وأن يجزيه عن الموحدين خير الجزاء, فإن في عنق كل موحد ومتبع للسلف في عنقه لشيخ الإسلام رحمه الله منه، ولشيخ الإسلام علينا منه، فيجب علينا أن نسأل الله جل وعلا له دائما رفعة الدرجات، وأن يجعله ربنا مع الصديقين ومع أهل المقامات العالية والدرجات الرفيعة. وأسأله سبحانه أن يمكن في قلوبنا العلم النافع، وأن يثبت ما تعلمنا منه يعني من كتب شيخ الإسلام في قلوبنا، وأن يمن علينا بالدعوة إلى ذلك وبتعليمه وبالصبر عليه، فإن في ذلك الفائدة العظيمة لنا في الدنيا والأخرى. اللهم فثبتنا وتقبل منا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله نلتقي بعد انتهاء الاختبارات.
مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.